اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب نقض عرى الإسلام.
باب نقض عرى الدين. عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤلف حفظه الله ووفقه هذا الباب فقال: باب نقض عرى الدين. والعرى جمع عروة، وهي في الأصل الحبل الذي يتمسك به. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الاستمساك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالعروة الوثقى، فقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه العروة الوثقى تمسك بها بهذه العقيدة الصحيحة بالإيمان ونبي الشرك، هذه أقوى العرى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الدين عرى، ومنها عرى عقدية، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحب في الله والبغض في الله أقوى عرى الإيمان. أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا من عقيدة الولاء والبراء، وهي داخلة في نطاق العقيدة. والمقصود بالعرى هنا المستمسك الذي يتمسك الناس به، فالناس بدون هذا الدين كالغرقى الذين غرقوا في المحيطات و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، فما لهم متمسك إلا هذا الدين الذي هو الوحي المنزل من عند الله. فمن استمسك به نجا، ومن أهمله وتركه غرق وهلك. فلذلك سميت أركان هذا الدين وأقسامه وما جاء به عرى، من باب الاستعارة، كأنها شبهت بالعرى التي هي الحبال التي يتمسك بها الناس. فقال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وهذا الحديث أيضا دليل من دلائل النبوة وشرط من أشراط الساعة، وذلك بتخلص أهل الأرض من هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهذا الدين لا يترك جملة ولا يبدل ولا يغير كالأديان الأخرى، لأن الله تعهد بحفظه إلى أن يرفعه إليه، ولكنه يعطل بالتدريج، فتعطل عراه عروة عروة. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، معناه أن ذلك بالتدريج لا في جملة واحدة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. كلما انتقضت عروة من عرى الإسلام تشبث الناس ويزدادوا تمسكا بالتي تليها، فيستشعرون أنهم قد فاتهم شيء ويزداد تمسكهم بتلك العروة. وهذا الازدياد ليس إيجابيا، لأنه رضا بالقناعة ببعض الدين، والدين كل لا يقبل التجزئة. فالدين بناه الله، والبنيان لا يمكن أن يهدم جانب منه ويصلح للسكن. أهل غزة الآن وكذلك كثير من أهلنا في الشام مثلا ومناطق أخرى يأتون إلى بيوتهم وقد هدم بعضها، هل هذه البيوت صالحة للسكن بعد أن يهدم بعضها؟ لا. فكذلك هذا الدين بناه الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فهو مبني كالبنيان المصوص كالبنيان، فلا يمكن التشبث ببعضه دون بعض، ولا يمكن الانتباع به إلا جميعا، فهو لا يتجزأ. ومن أراد أن يؤمن ببعضه وأن يكفر ببعضه كما أراد اليهود فإن ذلك مردود على أصحابه، كما قال الله تعالى في نعيه عليهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فمن قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأراد أن يرد على الله بعض ما جاء من عنده فإن الله لا يقبل منه ما آمن به، فذلك مردود عليه، فلا بد من أخذه كله. والناس هنا المقصود بهم المنتسبون لهذا الدين، وفي ذلك إيماء إلى أن من سواهم لا يستحقون هذا الوصف، فمن ليس من أهل هذا الدين كأنه ليس من الناس أصلا. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أي بعروة أخرى، وهذا التشبث يقتضي إغالا ومبالغة، وذلك بإحداث بدع ومنكرات في الدين، يحاولون تتميم الدين كأن الدين ناقص وكأنهم يتممونه من عند أنفسهم. وقد قال الشاطبي رحمه الله: أعظم ما في البدعة خطرا أن صاحبها يزعم نقص الدين ويريد تتميمه، فمن زعم أن الدين ناقص فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا، أولهن أي العرى. وهنا في اللغة العربية وجهان: أحدهما أن يطلق على الجمع المؤنث ضمير المفردة المؤنثة، قالوا أولها أي العرى، أو أن يطلق عليه بصيغة الجمع المؤنثي أولهن، وذلك باختلاف المقصود كثرة وقلة، كما قال ابن مالك في التسهيل: ثم فعلت ونحوه، أو لام فعلنا ونحوه بأكثر جمعه وأقله، والعاقلات مطلقا بالعكس. هذا قاله المختار بن أيضا في الطرة: ثم فعلت ونحوه، أو لام فعلنا ونحوه بأكثر جمعه، إذا كان الجمع كثيرا، وأقله أي أقل الجمع، والعاقلات مطلقا بالعكس، يطلق عليها ضمير الجمع المؤنث. وهنا العرى لغير العاقل، وهي ذات كثرة، ومع هذا أطلق عليها ضمير الجمع، قال أولهن. فأول العرى نقضا الحكم، فالحكم أصله أن يحكم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فالله ما خيرنا في الحكم بل حدد لنا ما يريده من عباده، ففرض عليهم فرائض فلا يحل تضييعها، وحرم عليهم محرمات فلا يحل غشيانها، وحد لهم حدودا فلا يحل تعديها. فإذا أراد البشر أن يتخلصوا من ذلك فإنهم سيرجعون إلى عقولهم واجتهاداتهم ويعدلون عما أنزل الله، إما بالتبديل والتغيير كما فعل اليهود والنصارى، وإما بالتعطيل، أن يقال: نعم فرض الله الحدود ولكن لا نستطيع إقامتها الآن لكذا وكذا، ويبحثوا عن التعليلات فتعطل أحكام الله بذلك. وتعطيل الحكم شامل لثلاثة أمور: الأمر الأول أداته ووسيلته، معناه الحاكم نفسه، فقد كان الحاكم نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، خلفاء راشدون مهديون ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف إمام الحرمين الإمامة بأنها نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. قال هي نيابة عن صاحب الشرع، أي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. هذه الوظيفة الأولى للحاكم هي إقامة دين الله وسياسة الدنيا به. سياسة الدنيا به أي بالدين، فيكون الدين هو الذي يسوس الدنيا ويحكمها. ثم بعد ذلك بدأ الأمر بالتدريج شيئا فشيئا حتى أصبح الناس لا يحكمون بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كثير من الأوقات يحكمون بالنيابة عن المستعمر الذي يوظفهم وينوبون عنه. وأصبح كثير من حكام بلاد المسلمين إلا من رحم الله نوابا عن الكفار الذين هم أقوى منهم، فينوبون عنهم في حكم بلاد الإسلام ويجبون لهم خيراتها ويقيدون لهم حريات أهلها. فحينئذ نكثت هذه العروة من عرى الإسلام التي هي عروة الحكم من ناحية أداة الحكم ووسيلته. النوع الثاني هو نكث الحكم نفسه، معناه أن يوضع للناس قانون يحكمهم غير ما جاء به جبريل من عند الله. وهذا ما عرف في تاريخ الإسلام إلا بمجيء هلاك ومجيء التتار وقتلهم الخليفة العباسي المستعصم سنة 656 من الهجرة. ففي ذلك الوقت جاء التتار بكتاب لهم سموه الياساق أو الياساق، وهو قانون عبارة عن أعراف قبلية كانت عند التركمان الشرقيين يعملون بها وعند التتار. فهذه أعرافهم عندما يقع الخلاف بين القبائل ماذا يعملون، وعندما تقع الجناية ماذا يعملون، فهي أعراف. وأرادوا أن يطبقوه ولكن الله هزمهم في بلاد الشام ودخلت بقاياهم في الإسلام، فتعطل الياساق ولم يبق له وجود. لكن مع ذلك بقي في كثير من البيئات البدوية وفي البيئات القبلية أن الناس يتحاكمون إلى أعراف معينة. شيخ القبيلة لا يكون فقيها في دين الله غالبا، وإنما يعتمد على بعض الأعراف وبعض الأمور التي يتحاكمون فيها. تعرفونها في بعض القبائل في الشام وغيرها يحكمون في إذا اتهم إنسان بالسرقة أو العدوان يحمون حديدة في نار ويقولون الحسها والعقها، فإذا لم يتأثر لسانه اعتبروه بريئا وإلا أقاموا عليه الحجة. هذا ليس من الشرع في شيء، ولكنه من الأعراف القبلية التي عطل بها شرع الله واستبدل بها. لما جاء المستعمر وألغيت الخلافة العثمانية جاء المستعمرون بقوانينهم التي هي ناشئة في الأصل عن الثورة الفرنسية، فهي أم الثورات وهي أول ما بدأ القانون فيها. وكانت هذه القوانين في بعض البلدان تكون عرفية غير مكتوبة، وفي بعضها تكون مكتوبة. إلى الآن مثلا الدستور في إنجلترا في بريطانيا غير مكتوب، لكنه عرف يتعارف الناس عليه. لكن في غيرها من البلدان كتبوا دساتير هي الحاكمة على القوانين كلها، والقوانين كلها تكون لها رقابة هل هي موافقة للدستور أو غير موافقة له. وهذه في القانون تقسم إلى رقابتين، رقابة قبلية عند وضعها ورقابة بعدية بعد وضعها، وكل سلطة تمنح لجهة معينة، إما أن يكون لدينا مجلس دستوري أو أن تكون لدينا محكمة عليا. المجلس الدستوري عنده الرقابة القبلية والمحكمة العليا عندها الرقابة البعدية، وهكذا كل له صلاحية. فهذه القوانين هي عبارة عن تعطيل للحكم، لأنها تعطيل لذات الحكم نفسه بإيجاد بديل عنه. وعندما ضعفت الخلافة العثمانية أراد السلطان سليمان رحمة الله عليه في ذلك الوقت أن يجمع العلماء حتى يقننوا الفقه. وهذه المسألة إلى الآن ما زالت محل خلاف بين الفقهاء، هل يجوز تقنين الفقه؟ والسبب ما هو؟ أن هذا الفقه الذي بأيدينا ليس كله قطعيا، كثير منه مسائل اجتهادية فيها خلاف من المذاهب. نعم قد يترجح لديك أنت قول معين، مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو الحنفية، ويترجح لدى غيرك قول آخر، فيزداد أحد المذهبين بصوت واحد ولا يحسم الأمر. فلذلك يرى كثير من الفقهاء لا تقنن هذه القوانين، وأن تقنينها إغلاق لباب الاجتهاد. وهذه مسألة أيضا محل خلاف كبير، هل باب الاجتهاد مفتوح الآن أو أغلق؟ فالمتعصبون للمذاهب يرون أن باب الاجتهاد أغلق، وأن على الإنسان أن يلتزم مذهبا من المذاهب وأن لا يتجاوز هذه المذاهب فقط. وكان أحد العلماء في بلادنا كتب كتابا يلزم فيه باتباع أهل كل بلد لمذهبهم، وأرسل الكتاب إلى جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقرأته عليه فقال اكتب في نهاية الكتاب: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن هذه النقول صحيحة العزو إلى موانها، صريحة في مراد صاحبها، ولكنها يتضمن إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه. من هذه النقول أنه لا يجوز العمل بغير الأربعة، وأن هذا محل إجماع كما قال العلامة السيد عبد الله رحمة الله عليه في مراق السعود، والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفوا غيرها الجميع منعه. قال: من الذين قالوا لا يجوز العمل اتباع غير المذاهب الأربعة؟ هل هم من الأربعة أو من سواهم؟ ليسوا من الأربعة، فإذا لا يجوز اتباعهم في ذلك. فقال: هو يستلزم إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. النكاح من شرطه، من أركانه الصداق، وإذا لم يجد الصداق بطل النكاح. والملك مناف للنكاح، فإذا زوج مالك العبد عبده ولكن دفع رقبته صداقا للمرأة بطل النكاح، لأن الملك والنكاح لا يجتمعان، فيتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. فهذا النوع جانب من جوانب التعطيل. الجانب الثالث الرابع الثالث نحن الثالث نعم الجانب الثالث من جوانب نكث هذه العروة التي هي الحكم، هو أن تقر الأحكام ويكون القانون شرعيا ولكن لا يعمل به، يقضي به القضاة، يحكمون أن فلانا عليه القصاص، وفلان تقطع يده في السرقة، وفلان يرجم في زناه، وفلان يجلد، ولكن لا يقام ذلك الحد، لأن هذا الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية وليس من صلاحيات السلطة القضائية، ومن مبادئ القانون الفصل بين السلطات. فلدينا سلطة قضائية تحكم بهذه الأحكام، لكن لدينا سلطة تنفيذية دورها تعطيل هذه الأحكام. فهذا النوع هو من تعطيل من نكث عرى الإسلام، وهي العروة الأولى وهي عروة الحكم. وتشبث الناس بالتي تليها هو التشبث السلبي الذي ذكرناه. كثير من الناس عندما يرون أن الشريعة عطلت في الحكم يرون المبالغة في الالتزام الشخصي، فيكون الإنسان يكثر الأوراد والأذكار مثلا في مقابل تعطيل الأحكام، ويكثر حفظ حروف القرآن مع تعطيل حدوده، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عندما يكثر القراء ويقل الفقهاء: أنتم في زمان كثير فقهاء وقليل قضاؤه، كثير من يسأل كثير من يعطي، وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي، وهذا الذي نشهده نحن في زماننا. فيكثر الاشتغال بحفظ حروفه والاعتناء بأدائه وتجويده وتحصين الصوت به، مع أنه معطل لا يحكم به. فهذا التشبث السلبي، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولها الحكم، أوله أن نقضى الحكم، أول العراء نقضى الحكم كما ذكرنا، وآخرها الصلاة، آخر هذه العراء نقضى الصلاة. فالصلاة عروة من عروة الإسلام، ولكن كثيرا من الناس يتمنون أن يكون الدين علاقة بين العبد وربه، وأن يكون معطلا عن شؤون الحياة. وهذا هو العلمانية التي معناها الفصل بين الدين والدولة كلها، يكون الدين ما له علاقة بالحكم. الدين علاقة فردية بين العبد وربه يؤديها في صلاته، أما ما يتعلق بأحكامه هذا ليس للدين فيه تدخل. وهذه العلمانية غزت بلاد المسلمين وعشعشت فيها وأباضت وأفرخت مع الأسف، وأصبح كثير من الناس إذا أنكرها أحد ثارت ثائرتهم وظنوا أنه هو الذي أتى بمنكر من القول وأتى ببدعة. كثير من المشايخ اليوم يقولون هذا مبتدع لأنه يقول بتوحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية معناه هذا كلام الله الذي قال أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال إن الحكم إلا لله، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا كلام الله، الله هو الذي قال بتوحيد الحاكمية وأن الحكم لله وحده، وحكى ذلك عن أنبيائه، حتى أنبياء السابقون قالوا ذلك. في يعقوب عليه السلام قال الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، ويوسف عليه السلام قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. لكن البدعة مشكلتها أنها تأتي ضعيفة في البداية، فإذا تركت ولم يقضى عليها في ضعفها تقوى، فيموت الكبار عنها ويبقى الصغار قد تعودوا عليها، فيكون إنكارها وتغييرها بعد ذلك صعبا لأنهم ورثوها عن آبائهم. وهذه حجة مكذب الرسول جميعا، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن هذه هي أنواع نكس العروة الأولى التي هي الحكم. أما التشبث بالصلاة فهو أيضا بالتدريج. أنس بن مالك رضي الله عنه في زمانه، في زمان بني أمية، عندما كانوا يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وبالأخص صلاة العصر، بيّن أنه لم يرى شيئا مما كان يعهده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين إلا الصلاة، وقد أخرتموها عن وقتها. واليوم في كثير من الأحيان أيضا نرى الصلاة على غير هيئتها، كثير من الناس يصلون فلا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، وكثير من الناس صلاتهم إنما هي نقر كنقر الطير، وكثير من الناس إذا صلوا في الجهرية ما شاء الله جودوا في القراءة وأطالوا، وإذا صلوا في السرية أسرعوا إسراعا هائلا كقطار منطلق. هذه ليست هي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه وهي عمود الدين عماد الدين وعموده وهي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهي المكفرة للسيئات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنهر على باب أحدكم ينغمس فيه كل يوم 5 مرات فهل ترون يبقى من درنه شيء. ليست هذه هي الصلاة. ولذلك في كثير من الأحيان تصلي وراء إمام ثم تعود إلى بيتك فتعيد الصلاة لأنك ما سبحت في الركوع 3 ولا في السجود ولا دعوته ولا قرأت الفاتحة ولا أحسست بأنك قد ناجيت ربك. لا تحس بطعم الصلاة ولا تذوقه. وفي بعض البلدان تكون المساجد أيضا قد ذهب أهلها على هذه السرعة فإذا أطال الإمام قليلا اشتكاه الناس وثاروا وزعموا أن هذه ليست صلاة وأنه أطال عليهم وحبسهم. أذكر قديما في بلدي يعني صليت صلاة سرية وليست طويلة فلما سلمت قام رجل فاستنكر طول الصلاة وذكر أننا عطلناهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف. وهذا الذي يقوله هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال ابن دقيق العيدي والله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله. فلا يمكن أن يتعارض قوله وفعله. قال والله ما التخفيف الذي كان يفعل الذي أمر به إلا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقلت تعالى أخي ما الذي تريد أن تستعجل إليه؟ قال أنا ماشي إلى مكان الفلاني. هل عندك سيارة؟ لا والله. ستذهب إذا تخرج من المسجد تقف على الشارع كم تمكث تنتظر السيارة؟ قال لقد أنتظر ربع ساعة ونصف ساعة. كم مكثنا في الصلاة؟ 10 دقائق. إذن انتظار وسيلة النقل تعطيه نصف ساعة إلى ربع ساعة ومناجاتك لربك ما تستحق أن تعطيها 10 دقائق. فهذا اضطلاب في المفاهيم وتغيير لشكل الصلاة وهيئتها. هذه الصلاة كانت راحة للبال وطمأنينة وسعادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرحنا بها يا بلال وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان الناس يتذوقون طعمها ويخشعون فيها. لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر فقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران قراءة بطيئة قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وقد أخرج مالك عن الفرافصة قال ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين. طول الطوليين سورة الأعراف يقسمها بين الركعتين معناها كل ركعة إذا قسمها تماما معناها 103 آيات يعني أي 206 آيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه وكان يحاول تعديل الصلاة دائما على هذا الوجه كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر فيقرأ الفاتحة 30 آية في الأولى والفاتحة 30 آية في الثانية والفاتحة 15 آية في الثالثة والفاتحة 15 آية في الرابعة ثم يصلي لهم العصر فيقرأ الفاتحة 15 آية في الأولى والفاتحة 15 آية في الثانية والفاتحة 7 آيات في الثالثة والفاتحة 7 آيات في الرابعة. هذا اليوم لا يتحمله الناس بالأخص إذا قرأت في الركعتين الأخرين لا يتحمل الناس هذا. وإذا جعلت ركوعك قريبا من قيامك سيشق ذلك عليهم. فمعناه أن هذا الانتكاث انتكاث هذه العروة التي هي الصلاة وهي آخر العراة قد بدأ. فإذا كانت العراة تنكث عروة عروة معناها بالتدريج، فكذلك كل عروة وحدها تنكث بالتدريج شيئا فشيئا. والصلاة كما تعلمون ثلاثة أقسام، القسم الأول منها عمل القلب وهو أهمها وأعظمها وهو روحها، وهذا القسم ثلاثة أقسام هي النية وهي أسهلها، والحضور وهو الذي يليها، والخشوع وهو أعظمها، وبعد ذلك عمل اللسان وهو التكبير والتسميع والتسليم والقراءة والدعاء، وبعد ذلك عمل الجوارح وهو القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس إلى آخره. هذه ثلاثة أقسام: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. كثير من صلاتنا اليوم ما يتعلق بعمل القلب فيها قليل، إن لم نقل معدوم. وأبو هريرة رضي الله عنه في أيام بني أمية لما سأله رجل عن حفظه قال: أشهدت معنا صلاة العشاء البارحة؟ قال: نعم. قال: بما قرأ الإمام؟ قال: لا أذكره. قال: أنا من 40 سنة ما نسيت ما قرأ به الإمام. وغريرة يذكر خلال 40 سنة ما كان الإمام يقرأ به في كل صلاة شهرية، وهذا الرجل في النهار نسي ما قرأ به الإمام البارحة صلاة العشاء. فبدأ نكث هذه العروة التي هي عروة الصلاة. هذا الحديث فيه تحذير من نكث العراء وحض على التمسك بهذا الدين والتمسك بالسنة، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي أبكت أصحابه، كما في حديث العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وحض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على التمسك بالكتاب والسنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن هذا الكتاب القرآن، هذا الحديث طبعا فيه ضعف ولكنه يشهد له كثير من الأمور، منها هذا الحديث أن القرآن سيفترق مع السلطان في آخر الزمان، وإذا افترق السلطان والقرآن فإن كثيرا من الناس لا يجمجمون وينحازون إلى جهة السلطان ولن ينحازوا إلى جهة القرآن، وهذه مشكلة كبيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل فقال: رأيت في المنام أن الشمس والقمر اقتتلا، فانقسم الناس بينهما قسم مع الشمس وقسم مع القمر. قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: والله لا وليت لي عملا بعد أن كنت مع الآية الممحوة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فقدر الله أن هذا الرسول كان مع سيدنا معاوية رضي الله عنه عند خلافه مع علي رضي الله عنه، فقال: والله لا وليت لي عملا بعد إذ كنت مع الآية الممحوة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كثير من الناس لا يبالي بمكانه وموقعه، فإذا رأى أن اتجاه الحكومة في كذا يذهب في ذلك الاتجاه مباشرة ولا يبالي. والغريب في هذا أنه أيضا يقع حتى في غير الحكومات، حتى في الشركات. أذكر مرة كنا في مؤتمر استشاري لمصرف إسلامي، وبعض الفقهاء يسأل: هم يريدون هذا حلالا أو يريدونه حراما؟ سبحان الله، أنت تحل لهم وتحرم على حسب هواهم. هذا افتراق بين السلطان والقرآن. السلطان هنا لا نقصد به فقط ولي الأمر العام، بل حتى مدير الشركة، حتى مدير البنك، حتى رئيسك في العمل، إذا اختلف مع القرآن فكن مع القرآن ولا تبالي. فولاؤك متعين، فقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يعيده علينا سنين كثيرة، ويوفقنا فيه الطاعات ويرزقنا القبول، وأن يكتبنا في من صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يكتبنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يدلنا على ليلة القدر ويعرفنا إياها ويعيننا على قيامها إيمانا واحتسابا. أسأل الله أن ينصر هذا الدين، وأن ينصر من نصره، وأن ينصر المجاهدين في سبيله الذين يسعون لإعلاء كلمته، وأن يثبت أقدامهم ويسدد سهامهم ويسدد رميهم ويسدد رأيهم. أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى ويطهره، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. أسأل الله أن يفرج عن عباده المظلومين المسجونين المأسورين، وأن يفك أسرهم ويجمع شملهم. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين، وينفس كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، وأن يقضي حوائجكم أجمعين، وأن يقضي حوائج المسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا بلغته وحفظته ورددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.